الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من عناوينه الرئيسية. روحاني يؤكد أن تلاحم الشعب الإيراني ساهم في مواجهة كورونا والضغوط الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تعلن عن رفض طهران وبشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية عانت من تداعيات فيروس كورونا إلى جانب الحرب الاقتصادية المفروضة عليها منذ 3 سنوات. جاء ذلك بكلمة لحسن روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19، أشار فيها إلى الضغوط التي واجهها الشعب الإيراني بسبب الفيروس، واعتبر وحدة المواطنين ومساعدة بعضهم البعض إضافة إلى جهود وتضحيات العاملين بمجال القطاع الصحي في البلاد عوامل أدت إلى تخفيف المشاكل على كافة الصعود. أكدت الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية ترفض بشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاد شدد على أن سياسة إيران ثابتة بهذه المسألة وغير قابلة للتفاوض، لافتا إلى وجوب رفع كافة إجراءات الحظر الذي تم إعادة فرضه من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. تصريحات خطيب زاد تأتي ردا على ادعاءات مصدر بالخارجية الأمريكية زعم مؤخرا أن محور محادثات فيينا القادمة بين الجانب الإيراني ودول 4+1 سيتضمن الخطوات التي يتعين على طهران اتخاذها للعودة إلى خطة العمل المشتركة. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي كسر الطريق المسدودة الأولى. وقال علي أكبر صالحي في تصريح أن دخول قضية المفاوضات حول الاتفاق النووي المرحلة الفنية وتجاوزه التجاذبات الأولية يعني كسر الطريق المسدود الأولى، وهو أمر واعد. وأضاف صالحي أن اجتماع يوم أمس بحث قضايا حقوقية وسياسية وتمكننا من التقدم عدة خطوات للأمام، وأكد أن الطرف الآخر أدرك بأن الحفاظ على الطريق المسدود لا يعود بالنفع على أحد، مما يجعلنا متفائلين أزاء إحياء الاتفاق النووي. للمزيد حول موقف إيران الثابت برفض عودتها لالتزاماتها النووية قبل الرفع الكامل للحظر الأمريكي، نستمع إلى الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
الجديد هو مناورة أمريكية خبيثة بتواطؤ أوروبي أحدث لغطا اضطر السيد ظريف والسيد عراقشي للرد على هذه المناورة والفخ الذي أرادوه لإيران كي تنزلق، وهو أنه ينبغي لأمريكا أن تشارك بصورة غير مباشرة أو بصورة مباشرة يوم الثلاثاء القادم في حوارات سيكون هذا الحوار وهذا الاجتماع في فيينا بشكل حضوري على مستوى الوزراء أو على مستوى مساعدي الوزراء. فما نلحظه الآن هو الضغط على إيران من أنه فلنبدأ المفاوضات وإن كانت غير مباشرة بحضور أمريكي. كلما يطرح مثل هذه الحلول أو مثل هذه المناورات الخبيثة تقف إيران بجدارة وبالصمود وبعقلانية وبحكمة وباستدلال من أنه لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص. النص هو قبل كل شيء أولا وبالذات أن ترفع كل العقوبات مرة واحدة وتصادق إيران على هذه العقوبات أنها رفعت عمليا على الأرض، ومن ثم ترفع إيران التعليق بمواد ببعض بنود الاتفاق النووي، لأن ما زالت إيران ملتزمة ببعض البنود، ولكن علقت بعض البنود مثل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وإلغاء البروتوكول الإلحاقي فيما يتعلق بالتفتيش المفاجئ للمنشآت النووية. نحن سمعنا من مسؤولين أمريكيين بصورة مباشرة من أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر يوم الثلاثاء، ومن هنا اضطر السيد ظريف ونفى بصورة مطلقة وجازمة السيد عراقشي من أنه لا مفاوضات. إذن لا دخان بدون نار، لو لم تكن هذه التصريحات وهذه المواقف وهذا التواطؤ بين أمريكا وبين شركائها الغربيين في مجموعة ما يسمى المتبقي 4+1، فألمانيا وبريطانيا وفرنسا هؤلاء يحاولون زج أمريكا بشكل أو آخر، كان حقيقة خداع وكان إهانة لحقوق إيران فيما يتعلق بالملف النووي. لماذا أقول إهانة؟ لأنهم يعرفون أن الأمريكي خرج بصورة أحادية ومزق الاتفاق وفرض العقوبات.
نبقى في الشأن الإيراني، حيث أعلن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني أن القوات الجوية ترصد تحركات العدو ما وراء الحدود، فضلا عن تمتعها بإمكانية كشف وتدمير أي جسم طائر عند أي ارتفاع كان. وأوضح العميد علي رضا صباحي فرد أن كوادر الدفاع الجوي تمتلك أحدث التجهيزات والمنظومات المتطورة، مشيرا إلى الدور الفعال الذي لعبته وحداته خلال سنوات الدفاع المقدس وتمركزها بعشرات النقاط داخل الجمهورية الإسلامية. ولفت قائد قوة الدفاع الجوي إلى التركيز على حماية جزيرة خارك إبان الحرب ومنع اختراقها باعتبارها شريان حيوي لبيع ونقل الطاقة. إلى اليمن، حيث قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة لبلاده تملك المعلومات والإحداثيات التي تمكنها من هز كيان العدوان. وأكد اللواء محمد العاطفي أن دول التحالف السعودي تمر بأسوأ أحوالها وتبحث عن اليوم عن طريق للخروج من مستنقع اليمن، مضيفا أن زمام المبادرة بيد اليمنيين الذين يمتلكون النفس الطويل والقدرة على توجيه ضربات إلى أماكن لا يمكن توقعها. وشدد على أن خيارات العدوان بدأت تضيق وخياراتنا تتسع وأمامنا استراتيجية الوجع الكبير، لافتا إلى أن المعتدين يترنحون لكنهم لا يريدون إعلان هزيمتهم. استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الحصار المفروض من قبل العدوان السعودي على الشعب اليمني، مبينة أنه تجاوز كل الحدود بطريقة خطيرة على المدنيين. وأكدت الوزارة في بيان أن تمادي العدوان باحتجاز ناقلات النفط لأكثر من عام قد أظهر مؤشرا لمجاعة جديدة ستفتك بشعب البلاد، مشيرة إلى الجرائم التي ارتكبها حكام الرياض في اليمن على مدى السنوات السابقة. وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، مجددا الدعوة لحماية النازحين الذين تستخدمهم السعودية في مأرب كدروع بشرية. كما حمل مرتزقة العدوان مسؤولية خرق قوانين حماية النازحين وعدم إبعادهم عن مناطق المواجهات. أصدرت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لحركة أنصار الله التقرير الحقوقي الأول الخاص بتوثيق الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في اليمن، والذي حمل عنوان هيروشيما اليمن. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
هيروشيما اليمن التقرير الحقوقي الأول الذي يصدره المكتب السياسي لأنصار الله عن السنوات الست للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، يتضمن التقرير 775 صفحة تحتوي على نبذة من جرائم العدوان بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، يوثق بالصور وشهادات شهود العيان الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان بحق المدنيين في اليمن. التقرير صيغ في 3 محاور: الأول تناول انتهاكات العدوان لقواعد القانون الدولي، وسلط المحور الثاني الضوء على الذرائع المزعومة لدول العدوان، وأدرج في المحور الثالث جرائم دول العدوان كما يرويها فريق التوثيق والضحايا والشهود. لقد عرى التقرير كافة الذرائع التي يستند عليها تحالف العدوان الأمريكي السعودي لتبرير ما ارتكبه ويرتكبه من مجازر بحق المدنيين، وقد وثق أكثر من 4000 مجزرة أجملها التقرير بقوائم تفصيلية لزمان ومكان الواقعة. كما أورد التقرير أكثر من 566 مجزرة كنماذج بارزة ارتكبتها دول تحالف العدوان بحق المدنيين اليمنيين، ووثق أكثر من 1200 صورة معظمها لضحايا من الأطفال، وأكثر من 4000 واقعة استهدفت المدنيين، إضافة إلى قائمة باستهداف طيران تحالف العدوان للمدنيين والأعيان المدنية. كما تناول انتهاكات وجرائم العدوان بحق الأسرى والمحتجزين في سجون تحالف العدوان ومرتزقتهم. وأكدت الدائرة الحقوقية والقانونية في المكتب السياسي لأنصار الله أن هذا الإصدار ستليه إصدارات أخرى توثق جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي التي طالت المنشآت المدنية والمصانع وصالات الأعراس والأسواق ودور العبادة وغيرها من الجرائم، ويركز بشكل جوهري على فضح تبريرة العدوان وادعائه أن جرائمه تستند على قرارات أممية أو أنها حرب استباقية لتدارك ومواجهة مخاطر قد تلحق بجيران اليمن أو ذرائع أخرى.
حصادنا متواصل ولكن بعد فاصل قصير. مسيرات غاضبة في عدة مناطق من البحرين تطالب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش في مناطق واقعة جنوب غرب محافظة نينوى. قوات الاحتلال الأمريكي تعزز قواعدها اللاشرعية في حقول النفط والغاز في مناطق الجزيرة السورية. من جديد أهلا بكم. تتواصل الاحتجاجات الواسعة في مناطق متفرقة في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بعد تفشي فيروس كورونا في السجون وتكتم السلطات على أوضاع المصابين. ورفع المتظاهرون شعارات دعت للإسراع في تحرير الشخصيات المعارضة والناشطين بمجال حقوق الإنسان لتوجيه تهم باطلة إليهم. وكان أهالي المعتقلين وقوى المعارضة شاركوا بمسيرات جمعة الغضب تعبيرا عن رفضهم للأوضاع المزرية بمعتقلات النظام الخليفي. ولامتصاص نقمة الرأي العام المحلي والدولي، أصدرت السلطات قرارا بإطلاق سراح مشروط يشمل أكثر من 120 سجينا ونقلهم إلى سجون بديلة. حول مسيرات الغضب في البحرين نتابع هذا التقرير.
انتفاضة أهالي المعتقلين في البحرين مستمرة. لليوم 5 على التوالي خرج أهالي الأسرى بتظاهرات في عموم مناطق البلاد للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين في سجون النظام. وحملت التظاهرات عنوان جمعة غضب الأسرى للوقوف صفا واحدا إلى جانب المعتقلين وعائلاتهم. وتجمهر المتظاهرون قرب منزل السفير الأمريكي في العاصمة المنامة مطالبين بإطلاق سراح السجناء، ونددوا باستمرار اعتقال على النظام لهم، وأكد المتظاهرون أنه يوجد خطر حقيقي يهدد سلامة المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، خصوصا بعد إصابة 69 معتقلا. في السياق نفسه طالب الاتحاد الأوروبي نظام المنامة بالإفراج عن المعتقلين ووقف أحكام الإعدام.
نقول للأمير الشيخ سلمان تحمل مسؤوليتك، أنت الآن رئيس الوزراء وأرواح أبناءنا معلقة في رقابكم جميعا.
هذه التظاهرات جاءت بعد دعوة علماء الدين في البلاد من أبناء الشعب البحريني للخروج إلى الشوارع بشكل سلمي والوقوف إلى جانب عوائل المعتقلين في سجون النظام، وأضافوا أنه يوجد خطر جدي يهدد سلامة المعتقلين جراء تفشي وباء كورونا في المعتقلات، ما يسبب قلقا شديدا لعائلات المعتقلين خصوصا في ظل الحالة الصحية السيئة لهذه المعتقلات والمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها السجناء. مصادر إعلامية أكدت أنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعتقلين المصابين بوباء كورونا في السجون، خصوصا في ظل قيام النظام بالتكتم على أعداد المصابين ومنع وزارة الصحة من إدراج المعتقلين المصابين ضمن قائمتها، إلى أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن إصابة 69 معتقلا. وأضافت المصادر أن النظام لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات حقيقية لإنهاء معاناة الأسرى وذويهم في ظل تفشي وباء كورونا.
نفذت وحدات الحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش في مناطق واقعة جنوب غرب محافظة نينوى. وذكرت مصادر إعلامية للحشد أن مهام القوات شملت عدة قرى أبرزها شيخ يونس والدباشة ومحيط بحثا عن بؤر لفلول عصابات داعش الإرهابية ولتعزيز الأمن والاستقرار بتلك المناطق. إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال كوادرها عناصر إرهابية ومصادرة كميات من الأسلحة خلال عملية استباقية لفرض الأمن. في سياق موازن تعرض معاوني مدير الاستخبارات العسكرية إلى محاولة اغتيال قرب منطقة جسر ديالة في بغداد، وتمكنت قوة أمنية من ضبط إحدى الآليات المهاجمة واعتقال ثلاثة من منفذ الهجوم. على صعيد آخر، توفي القاضي محمد عرابي الذي أمر بإعدام صدام حسين بعد صراع مع مضاعفات مرض كوفيد-19. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشفت قوة أمنية شرعت بواجب تفتيش مكان الضربة الجوية في منطقة العيث بمحافظة صلاح الدين عن قتل ثلاثة إرهابيين من عصابات داعش بالغارة، وأضافت أن نتائج الضربة كانت تدمير 4 دراجات نارية ومولد كهربائي ونفق وعجلة متروكة نوع سلفادور، فضلا عن تدمير خزانات للوقود والماء. على صعيد ثاني، نعت شخصيات عراقية كبيرة القاضي محمد عريبي الذي أمر بإعدام صدام حسين بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، ونعى مجلس القضاء الأعلى محمد عريبي قائلا أن القاضي الشجاع كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتور السابق، لذا سوف يبقى خالدا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص. كما نعى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم الراحل محمد عريبي وتقدم ببالغ العزاء إلى ذوي القاضي الراحل ومحبيه وعائلته الكريمة، ونعت عدة شخصيات سياسية العريبي وأثنوا على أدائه في محاكمة صدام وجماعته. على صعيد ثاني، تستعد الحكومة العراقية في 7 نيسان الحالي لإجراء جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسط توقعات بأن تكون مختلفة عن سابقاتها في ظل إدارة الديمقراطيين للبيت الأبيض. وقال عضو مجلس النواب سركوت شمس الدين أن هذا الحوار يختلف جذريا عن الذي حصل خلال العام الماضي، ودعا شمس الدين المفاوض العراقي إلى استغلال هذه الفرصة التي وصفها بالذهبية لطرح الفقرات التي يحتاج إليها العراق. بدوره كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي في أن الحكومة العراقية لديها ملفات لمناقشتها ضمن خطة رئيس الوزراء الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص، وأضاف الزيادي أنه في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيسة حتى يمكن الاستفادة منها ولا يكون الحوار شكليا، فيجب أن تكون فيه ثوابت تخص العراق كونه يحتاج إلى الكثير، ويجب الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية مبينا أن العراق اليوم لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة وبإمكانه الاعتماد على نفسه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات أجنبية. إخراج القوات الأجنبية من العراق أهم ما تطالب به القوى السياسية الوطنية، ولا يكون تقديم شيء على هذا المطلب الوطني الذي يعطي للعراق فرصة لاستشعار سيادته وتحرير قراره من الضغوطات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها اللاشرعية التي تقيمها ضمن حقول النفط والغاز في مناطق الجزيرة السورية. وذكرت مصادر محلية أن رتل آليات محملة بمعدات ومواد لوجستية وأسلحة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخل إلى القاعدة اللاشرعية التي يقيمها الاحتلال في حقل كونيكو بريف دير زور الشمالي الشرقي. وادخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية. تظاهر الآلاف في العاصمة الجزائر ومدن أخرى من البلاد للمطالبة باستقالية المؤسسة القضائية التي تحاكم عددا من الشخصيات المعارضة. ورفع المتظاهرون شعارات وصورا مؤيدة للموقوفين على خلفية المشاركة في الحراك أو قضايا التعبير عن الرأي. وتؤكد اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن قرابة 30 شخصا يقبعون بسجون الحكومة. المزيد عن الحراك الشعبي الجزائري نستمع إليه في التقرير التالي.
كما كان متوقعا، كلما اقترب تاريخ الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من يونيو المقبل زاد الحراك الشعبي من زخمه وصعد من لهجته وحدد مطالبه أكثر. الجمعة 11 بعد الماء من الحراك الشعبي في الجزائر كانت خالصة للمطالبة بمرحلة انتقالية تقودها وجوه سياسية نزيهة تؤسس للجمهورية الثانية، كما طالب الحراك في بداية ثورته العام 2019.
راح يحب يروح غدوة ينظم الانتخابات، بصح لازم تكون مرحلة انتقالية حقيقة في الجزائر، مسير ديمقراطي، مسير تأسيسي، وتكون جمهورية ثانية إن شاء الله.
الكل اليوم على يقين بأنه يجب الذهاب إلى مرحلة انتقالية نفكر بها فيها سويا لوضع آليات تؤمن مستقبل الجزائر، أي قبل التسرع للذهاب إلى أي انتخابات يجب أن نعمل على خلق شروط العمل السياسي.
ورقة طريق النظام للخروج من الأزمة مرفوضة كذلك من طرف الحركيين، والشعارات المرفوعة والمرددة كانت كلها رافضة للانتخابات، وحسبهم فإن العملية الانتخابية هي محاولة لإطالة عمر النظام والتحايل على الحركيين المطالبين بالتغيير الجذري للنظام.
خرجوا بصوت واحد بأنهم يرفضون ورقة طريق النظام الذي يريد الذهاب إلى انتخابات مثل ما قام بانتخابات تتعلق بالرئاسيات ثم الدستور، واليوم يذهب إلى انتخابات تشريعية. الجزائريين يرفضون ذلك، يعتبرون بأن هذه الإجراءات، هذه الانتخابات الهدف منها هو إعادة رسكلة النظام واستمراره في حكم الجزائر.
الملاحظ خلال الجمعة هذه هو بداية استيلاء القوى العلمانية على الشارع، بالرغم من أن الحشود البشرية التي شهدتها الشوارع الوسطى للعاصمة الجزائرية تنتمي إلى مختلف المشارب السياسية، كما نشير إلى التواجد الكثيف لقوات الأمن التي لم تتدخل بل رافقت المتظاهرين المحافظين حتى الآن على سلمية مظاهراتهم. بين أجندة السلطة لفرض منطقها لحل الأزمة وإصرار الحراك على الوصول إلى تحقيق أهدافه بتغيير النظام، يقف الجزائريين بين الخيارين، إما انتقال مفروض أو انتقال تعاقدي.
في هذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: روحاني يؤكد أن تلاحم الشعب الإيراني ساهم في مواجهة كورونا والضغوط الاقتصادية. الخارجية الإيرانية تعلن عن رفض طهران وبشكل قاطع مبدأ رفع الحظر المفروض عليها بالتدريج. صنعاء تقول إن التحالف السعودي يمر بأسوأ أحواله ويبحث عن طريق للخروج من مستنقع اليمن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن.
قصة اليوم: امرأة النبي نوح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضى النبي نوح عليه السلام زمنا مديدا يدعو الناس إلى عبادة الرحمن ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، وإنه كلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وكان قومه قاتلهم الله يضربونه ويضربونه ضربا مبرحا حتى يغشى عليه.
إنه كان غفارا، خذ يرسل السماء عليك،
أضربه بكل ما لديك، خذ جزاء ما يسير، إنه يستحق ذلك،
خذ 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 خذ
أضربه،
خذ
خذ يا هذا، خذ اليوم هذا، دعه
دعه فقد غشي عليه.
أتحرك لأن أخمد أنفاسه وإلى الأبد.
يا قوم يا قوم، لما تضربونه هكذا؟ ما ضره عليكم؟ إنه عجوز مسكين.
كأنك غريب عن هذه الديار ولم تعرف عنه شيئا. إنه ما أن يفيد حتى يجادلنا بأشياء لا نرغب سماعها.
هل حديثه يسوقكم إلى هذا الحد؟
وكيف لا يسوقنا؟ إنه يسفه أفعالنا وأفكارنا وحتى آلهتنا. وإن لم تصدق هذه امرأته، سألها وستعرف ما تجهله.
وهل امرأته تنكر أفعاله أيضا؟
ما هي أمامك؟ سألها ما بدا لك.
نعم سألها.
يا امرأة، هل أنت امرأة هذا الشيخ؟
نعم، وماذا تريد أيها الغريب؟ ها، مهلا، كأنك أحد المنخدعين بأفكاره. إني أجد في كلامك لحن العطف عليه.
ماذا؟ ماذا سمعت مني يا امرأة؟ إنني أسأل لما تضربونه هكذا وهو على هذه الحالة؟
وما شأنك بذلك؟ أعزب عن هذا الكلام الفارغ وإلا ستضرب مثله.
يا قوم، ما هذا المنطق الذي أسمعه؟ ألا يوجد فيكم رجل رشيد أفهم عنه؟
قل أيها الغريب، ماذا تريد أن تعرف؟
حسنا، كأنك أعقلهم. أقسم عليك أن تحدثني بقصة هذا الشيخ.
إن هذا الملقى على الأرض هو نوح، يدعي أنه نبي مرسل، ويقول إن الله واحد وينبذ آلهتنا ويحرم علينا الفحشاء ويدعونا إلى عبادة الله. إنه مجنون.
إنه يقول الكل متساوون أمام الله، يعني لا فرق بين غني وفقير.
لا يمكن.
لم يتبعه إلا الأراذل. أقسم بسواع، إن لم يكف عن دعوته هذه سنرجمه.
نعم،
عيد لم يتركنا وشأننا.
عجيب أمركم. أري هذا تضربونه؟
نضربه ونضرب من يؤيد دعوته. أفهمت أيها الغريب؟
يا قوم،
دعوا هذا الكلام الذي يصدع الرؤوس.
هيا بنا إلى نادينا. هيا، لقد أكثر هذا الغريب الكلام.
هيا.
اسمع أيها الغريب، سنتركك الآن. أحذرك أن تتعاطف مع هذا العجوز، وإلا سأخبر الجبابرة عنك ليحسن ضيافتك.
إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعقلون. اللهم نور قلوبهم بالإيمان، إنهم يجهلون. الله أكبر.
ماذا تقول أكبر. أيها الشيخ، انهض، اشرب يا شيخ قليلا من الماء. اشرب.
الحمد لله، الشكر لله.
بالله عليك يا شيخ، قل لي من أنت وما هذا الذي سمعته منك؟
دعوتهم لعبادة الله، لعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولم يكن له كفوا أحد، ولكنهم أبوا واستكبروا.
يا نوح، كلماتك هذه نفذت إلى قلبي كالنسيم، وإني لفي ريب من أمرك وأمر قومك. ألهذه الدعوة الطيبة ويسومونك العذاب ويضربونك حتى يخشى عليك؟ والغريب في الأمر أنك تدعو لهم الله عندما تفيق.
لا عليك يا أخي، لا عليك، إن جهلهم وكفرهم لأشد علي من تعذيبهم جسدي، وقسما في الواحد الأحد لن أدعهم حتى يؤمنوا أو أفنى دون ذلك.
سبحان الله سبحان الله يا نوح، استوقفني أمرك في هذه الديار، وعندما سمعت حديثك أحببت أن أكون في جوارك، ولكن علي واجب يجب أن أنجزه، وسأعود إليك لأسمع منك أكثر، فلقد دورت قلبي، لقد دورت قلبي.
بارك الله فيك يا أخي، وهدانا الله سواء السبيل.
إذا وداعا أيها الشيخ، وسنلتقي قريبا.
قل إن شاء الله.
إن شاء الله.
صاحبتك السلامة في أمان الله.
في أمان الله أيها الشيخ.
في أمان الله.
في أمان الله.
دعا النبي نوح عليه السلام قومه سنين عديدة دون كلل ولا تعب، لم يؤمن بدعوته الإلهية إلا القليل، حتى أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عندها أقبل يدعو عليهم وهو يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء 40 عاما لا يولد لهم مولود. وبعدها جاء أمر الله أن يصنع السفينة، وقد علمه صنعها جبرائيل عليه السلام.
انظروا إليه، انظروا إليه، انظروا إليه، انظروا إليه، إنه أصبح نجارا بعد أن ادعى أنه نبي ومرسل. ولكن يا قوم، إنه يبتكر شيئا عجيبا، إنه يصنعها على الرمال.
ربما هي سفينة الرمال.
المهلك في أمره إنه يقول سيجيء الطوفان ونحن نعاني الجفاف، حتى الأنهار لم يبق فيها مياه.
يا قوم ما يدريكم، فلربما يصنع نهرا أيضا.
الحق معك يا نوح، الحق معك، فحجم سفينتك هذه تحتاج إلى نهر خاص بها. ارتفاع ما يجب أن يصل إلى عنان السماء.
حقا من الذي سيحركها لك يا نوح؟
بالتأكيد سيسحبها له البغال والحبيع.
يا مغفل، ألا تعلم أن البغال والحبيع لا تجيد السباحة؟
إذن ستجرها الأسماك لتغوص به.
Ha 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 ha! ظل الكفار يسخرون منه وما يصنع، وامرأته تشاركهم في غيهم وانحرافهم، ونوح عليه السلام لا يعبأ بهم، وبقي سنين طويلة حتى أتم صنعها، وكانت العلامة التي ينتظرها كما حدثنا بها القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. تلبدت السماء بالغيوم الهائلة، وظن الكفار أن الجفاف قد ولى، ولكن المؤمنين استبشروا وفرحوا لأنهم رأوا وعد الله حقا. فجمعهم نبي الله نوح عليه السلام في السفينة، وها هم ينتظرون بداية الطوفان وهلاك المنحرفين الضالين الذين أذاقوهم الأمرين. وتفتحت السماء بماء منهمر، فسقطت الأمطار التي لم ير مثلها، وتفجرت الأرض عيونا تندفع منها المياه، فالتقى ماء السماء بماء الأرض حتى ارتفع فوق سطح الأرض، وتهدمت البيوت ومالت الأشجار وتحركت السفينة، الناس يتخبطون لا يعرفون ماذا هم فاعلون، وانقلب مرحهم إلى صراخ وعويل، ولكن المؤمنين في السفينة يكبرون ويكبرون.
الله أكبر، الله أكبر.
وعدك يا رب، وعدك يا رب، يا رب وعدك، يا رب وعدك، يا صادق الوعد، إن ربي لغفور رحيم.
يا نوح، يا نوح، خذني معك يا نوح، خذني معك يا نوح.
تب إلى الله واركب يا رجل، تب إلى الله.
خذني معك يا نوح.
يا نبي الله،
خذني معك
يا نبي الله. هل نسيت صوته؟ إنه كان أشد الحاقدين علينا.
لو تاب إلى الله سينجو، إن الله أرسلني رحمة للناس.
نسألك الله أيها الكافر.
إنني أغرق، إنني أغرق، أنقذوني، أنقذوني.
يا نوح، ألا تسمعني؟ أنا امرأتك، أنا أهلك. يا نوح ساعدني، ساعدني لأركب السفينة.
توبي إلى الله ستنجين يا امرأة، توبي إلى الله.
ما أشد حلمك يا نبي الله، ما أشد حلمك يا نبي الله. أنسيت هذه التي حرفت وشاركت قومها عليك؟
إنها منافقة يا نبي الله، هي التي تقول عنك أستغفر الله، أستغفر الله.
من هذا؟ إنه ولدي كنعان. يا بني، يا بني، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين.
آوي إلى جبل يعصمني من الماء.
لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله.
سترى كيف أنجو.
يا رب، يا رب، إن ابني من أهلي، وإن وعدك الحق، وأنت أحكم الحاكمين.
يا نور، يقول الحق تعالى إنه ليس من أهلك، إن إنه عمل غير صالح.
سبحان الله.
فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
أستغفر الله، أستغفر الله يا ربي، يا ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
وهكذا مستمعين الأعزاء هبطت السفينة بسلام عندما أمرها الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين.
يا نوح، يا نوح، يقول الحق تعالى: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك.
قصة المرأة التي نبذها القرآن الكريم، امرأة نوح. يقول الحق تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هذه هي المرأة الطالحة التي خانت النبي نوحا عليه السلام بنفاقها وكفرها برسالته، أعاذنا الله من مثيلاتها.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء ماء العيون وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلسيفك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية
السلام في بعض الأعياد وإنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا تعصى الله فيه فهو يوم عيد المعنى ظاهر في كلام الإمام علي عليه السلام وقد نقله بعض المحدثين إلى الغزل فقال قالوا أتى العيد قلت أهلا أن جاء بالوصل فهو عيد من ظفرت بالمعنى يداه فكل أيامه سعود وقال بعض المحدثين في هذا المعنى قائلا قالوا أتى العيد والأيام مشرقة وأنت باك وكل الناس مسرور فقلت إن واصل الأحباب كان لنا عيدا وإلا فهذا اليوم عاشور وقال أمير المؤمنين عليه السلام كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك يقول عليه السلام كفى الإنسان من عقله ما يفرق به بين الغي والرشاد وبين الحق من العقائد والباطل فإنه بذلك يتم تكليفه ولا حاجة في التكليف والفرق بين الغي والرشد إلى زيادة على ذلك نحو التجارب التي تفيده الحزم التام ومعرفة أحوال الدنيا وأهلها، وأيضا لا حاجة له إلى أن يكون عنده من الفطنة الثاقبة والذكاء التام ما يستنبط به دقائق الكلام في الحكمة والهندسة والعلوم الغامضة، فإن ذلك كله فضل مستغنى عنه. فإن حصل للإنسان فقد كمل، وإن لم يحصل للإنسان فقد كفاه في تكليفه ونجاته من معاطب العصيان ما يفرق به بين الغي والرشاد، وهو حصول العلوم البديهية في القلب، وما جرى مجراها من علوم العادات، وما يكثره أصحابنا في باب التكليف. وقال الإمام علي عليه السلام أيضا: الحلم عطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. يبين لنا الإمام علي عليه السلام أن الله جعل الحلم غطاء، والعقل حساما، أمره أن يستر خلل خلقه بذلك، وأن يقاتل هواه بذلك الحسام. وقد سبق القول في الحلم والعقل.
يا مصطفى
رسول العالم عبد المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعادي.